يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم يا طلاب العلم في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا مسددا. مرحبا بكم في أكاديمية زاد، نحن وإياكم في المستوى الرابع، وما زال حديثنا في تتمة أحكام الربا. ولما كان الربا أيها الإخوة من أخطر ما يضر بالمسلم وبدينه، فإن الأئمة رحمهم الله اشتد نكيرهم وزاد تحذيرهم من الوقوع في هذا الربا، والشريعة احتاطت للمسلم في هذا الباب احتياطا شديدا. ولذلك نجد أن البيوع أيها الإخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما أسلفنا، فإما أن تتم المبادلة بين ثمن ومثمن، أي بين نقد وسلعة، وهذا هو البيع عند الإطلاق. وإما أن يكون التبادل حصل بين مثمن ومثمن، أي بين سلعة وسلعة، وهذا ما يسمى بالمقايضة. وإما أن تكون المبادلة حصلت بين ثمن وثمن، أي بين نقد ونقد، وهذا نوع من أنواع البيوع ويسميه العلماء رحمهم الله بالصرف. هذا الصرف أيها الإخوة الشريعة احتاطت فيه وجعلت له شروطا وأحكاما، وهذه الشروط والأحكام والتقييدات لدفع المؤمن عن الوقوع في باب الربا، فإن الصرف ربما وقع فيه شيء من الاختلال فحصلت فيه زيادة أو نقصان فأدى ذلك إلى الوقوع في باب الربا. لذلك يا طلاب العلم سنفرد لكم هذا اللقاء عن أحكام الصرف، فإنكم كما تعلمون وكما أسلفت لكم أن مبادلة الثمن بالثمن يسمى صرفا. هذه الأثمان إذا كانت يتم مبادلتها ببعضها البعض فإنها صرف كما قلت لكم عند جمهور الفقهاء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية رحمهم الله فإنهم لا يسمون العقد بعقد الصرف إلا إذا كانت المبادلة حاصلة بين نقدين من جنسين مختلفين، كذهب بفضة، أو في عرفنا اليوم المعاصر مثلا الدولار بالريال. أما إذا كانت المبادلة بين جنسين بين جنس واحد فهذه إذا كانت بالوزن تسمى مراطلة، وإذا كانت بغير الوزن فإنهم لا يسمونها مراطلة ولا يسمونها صرفا، فهي مبادلة تكون عندهم ولا تكون صرفا ولا مراطلة. والعرف جار على اصطلاح الجمهور رحمهم الله بجعلهم أن المبادلة للثمنين صرفا. قديما كانت المبادلة في الأثمان إما لذهب بذهب أو لذهب بفضة، وربما حصلت المبادلة بالفلوس. اليوم أيها الإخوة الكرام الصرف لا يكون بين الناس في الأعم الأغلب إلا في الأوراق النقدية التي نسميها النقود الائتمانية. هذه النقود الائتمانية هل هي ملحقة بالذهب والفضة؟ مر معنا مرارا في عدة لقاءات أن الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة، وذلك أنها اليوم كما قال بعض العلماء يمهر بها النساء ويشترى بها الخسيس والنفيس، ولذلك لا يمكن أن يقال اليوم بأن هذه النقود شيء آخر من العروض أو عروض التجارة وأنها شيء لا يقوم مقام النقد. ينبغي حقيقة لكل عاقل ينظر في خلاف الأئمة رحمهم الله أن ينزله منزلته، فهذا الخلاف الذي كان موجودا بين الأئمة في إنزال الفلوس مقام الذهب والفضة قديما لا يمكن أن يسحب على الأوراق النقدية اليوم، لأن الفلوس كانت رائجة مع رواج الذهب والفضة في الأثمان. أما اليوم فلا تجد بيعا ولا شراء إلا في هذه الأوراق النقدية. والأوراق النقدية لأهل العلم رحمهم الله وجهات في اعتبارها مقام الذهب والفضة، فبعض أهل العلم يرى أن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة باعتبار الغطاء الذي يكون لهذه العملة، فإنهم يقولون بأن العملة التي لها غطاء من الذهب تقوم مقام الذهب، والتي لها غطاء من الفضة تقوم مقام الفضة. وهذا القول وإن قال به أئمة لكنه قول يكاد اليوم يكون مهجورا ولا يقول به فيما أعلم إلا قلة، ذلك أن حال الأوراق النقدية قد تبدل وتغير، فما عاد ثمة غطاء لكثير من هذه الأوراق النقدية، وإنما اكتسبت هذه الأوراق النقدية القوة والائتمان بحصول الاطمئنان بها، فهي أوراق ائتمانية. وهذه الأوراق الائتمانية والنقود الائتمانية هذه أصبحت وسيلة للتبادل ومخزنا للثروة، فهي وسيط في التبادل، فأنت إذا أردت أن تشتري مثلا ساعة تعطي دولارا أو يورو أو ريالا أو جنيها، ولذلك أنت يمكنك من خلال هذه الأوراق النقدية أن تشتري وتبيع وأن تبادل السلع وأن تبادل بعضها ببعض. وكذلك فإن المرء اليوم يجعل ثروته مخزونة في هذه الأوراق النقدية، فإنه يمتلك منها آلافا أو مئات الألوف أو مئات الريالات أو الدولارات أو الجنيهات. إذن هذه الأوراق النقدية اليوم هي في الحقيقة قائمة مقام الذهب والفضة بغض النظر عن أصلها وعن غطائها، إذ إن بعض العلماء يقول بأن ما كان غطاؤه ذهبا يقوم مقام الذهب، وما يكون غطاؤه فضة يقوم مقام الفضة. وعليه إذا أردت أن تشتري مثلا خاتم فضة وتشتريه بعملة غطاؤها من الفضة فإنه لا يمكن كذلك يقولون، لأن هذه العملة تمثل فضة وهذا الخاتم من الفضة يمثل فضة أيضا، ولا يجوز لك أن تبادل فضة بفضة إلا مثلا بمثل كما مر معنا وكما سيأتينا تقريره إن شاء الله. لكن قلت لكم بأن هذا القول اليوم لا يكاد العلماء رحمهم الله يقولون به، ذلك أن الأوراق النقدية اليوم اكتسبت قوتها من الائتمان والرواج، فهي رائجة بين الناس يحصل بها الطمأنينة، وكذلك مخزن ومستودع للثروات ووسيلة للتبادل. لكن واليوم لا يلتفت لغطائها، وإنما أصدرت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الفتاوى الكثيرة باعتبار هذه الأوراق النقدية أنها نقود تقوم مقام الذهب والفضة، واعتبروا كل جهة إصدار جنسا مستقلا. ما معنى أن كل جهة إصدار جنسا مستقلا؟ سنبين هذا إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه 7، ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا من قبل أن الأئمة رحمهم الله اعتبروا كل جهة إصدار نقدا مستقلا، وأنها جنس بذاته. فمثلا الريال السعودي يكون جنسا، والجنيه المصري فهو جنس، والدولار جنس، والين جنس، واليورو جنس. هذه أنواع وهذه أجناس. فإذا أردت أن تنظر للريال السعودي فإنك لا تلتفت إلى كونه ورقيا أو معدنيا. ربما حصل خلاف قديم بين المعاصرين رحمهم الله في مبادلة الريالات الورقية بالريالات المعدنية. فإذا أردت أن تبادل 10 من الورق ب10 من المعدن، فعندك مثلا معادن، وهذه الريالات تكون مثلا من النحاس أو من الحديد. أردت أن تبادل هذه الريالات 10 كاملة من الورق، فهل يجوز لك أن تصرف 10 بريالات معدنية بأقل أو أكثر؟ ذهب بعض المعاصرين رحمهم الله إلى جواز ذلك، ووجه قولهم قالوا بأن المعدن جنس والورق جنس آخر. والحقيقة هذا قول في غاية البعد الذي قالوا به، ذلك أنك كما أسلفنا أن لا نلتفت إلى جنس هذه النقود، فإن هذه النقود بذاتها ليست من الأجناس الربوية، وإنما اعتبرت هذه النقود واعتبر الربا وجريانه فيها، وأقمناها مقام النقد لما حصل لها من قوة ائتمانية. وعليه في الريال السعودي مثلا الورقي والمعدني والإلكتروني، فإنه يكون بشيء واحد وهو جنس واحد. فلا يحل لامرئ أن يبادل 10 ورقية ب9 معدنية، ذلك لأن الريالات السعودية نوع مستقل وجنس مستقل، كما لو أنك تبادل ذهبا بذهب. لو أردت أن تبادل ذهبا بذهب وتصرف الذهب ببعضه البعض، فإنه لا عبرة بكون هذا الذهب جديدا أو قديما، لا عبرة بجيده ورديئه، فتبادل الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، ولا تلتفت تقول هذا جديد وهذا قديم، بل إنه عند جماهير أهل العلم رحمهم الله لا يستفضل ما كان من أثر الصنعة. فإذا أردت أن تبادل مثلا ذهبا وهذا الذهب كان حليا وفيه مصنعية وصنعة للصانع، أردت أن تبادله بذهب مسبوك ليس مصوغا، فلا يحل لك أن تقول هذا ذهب مصنوع هذه 10 جرامات وهذا ذهب سبائك ليس مصنوعا هذه 12 غراما. يجوز أن تبادلها ببعضها البعض استفضالا للصنعة، فتقول 10 مقابل 10 وجرامان هذه تكون مقابل الصنعة. نقول هذا لا يجوز، فإن هذه الصنعة مهدرة في الأجناس الربوية، ولا بد أن يكون الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. الأوراق النقدية كذلك، الريال السعودي لا بد أن يكون بمثيله عدا ونقدا، هذا هو الأصل. إذن علمنا أن الأوراق النقدية يا طلاب العلم تقوم مقام الذهب والفضة وعليه، فإن كل جهة إصدار تكون جنسا مستقلا. إذا أردنا أن نجري مصارفة بين النقود، فإن إجراء المصارفة لا يخلو من حالين، إما أن تكون هذه النقود من جنس واحد، وإما أن تكون هذه النقود من جنسين. فمثلا إذا أخذنا النقود الأصيلة والأصلية وهي الذهب والفضة، والأثمان الأصلية وهي الذهب والفضة، فنقول إذا أردت أن تبادل ذهبا بذهب يجب أن يكون الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. لا بد من شرطين، التقابض والمثلية، فيحصل التقابض يدا بيد وتحصل المثلية، ويجب أن تكون هذه المثلية متيقنة، بمعنى أنك لو أردت أن تبادل ذهبا وهذا الذهب فيه شيء من الفصوص وأنت لا تعلم ما مقدار الفصوص إلا بالتخمين والظن، تقول لعل هذا الذهب فيه من الفصوص التي ليست منه ما يزن غراما واحدا شكا وظنا، فأبادله بذهب بمثله وأنقص منه غراما واحدا. نقول هذا لا يجوز، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولذلك في حديث فضالة رضي الله عنه وأرضاه لما اشترى القلادة بالذهب والدنانير، فإنه بعد أن فصل منها ما كان فيها من غير الذهب وجد أن الوزن مختلفا، فعند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تباع حتى تفصل، يعني لا يباع الذهب بالذهب حتى يفصل ما كان في الذهب مما ليس منه حتى يكون الوزن واحدا. إذن لا عبرة بالصنعة، لا عبرة بالظن، لا بد أن يكون التماثل متيقنا منه. إذن الشرط الأول في مبادلة الجنس بالجنس أن يكون مثلا بمثل، الثاني أن يكون يدا بيد. والمقصود بالمبادلة يدا بيد أن تحصل هذه المبادلة في المجلس، وكما يسميه بعض العلماء في مسألة صندوق التاجر، يعني لو أنك أعطيت التاجر 10 ريالات وأخذ التاجر هذه 10 منك ثم أدخلها في صندوقه وأعطاك الريالات وأخذت هذه الريالات وانصرفت من المجلس، يصح ذلك. ليس بالضرورة أن تخرج 10 وأن يعطيك 10 المصروفة هكذا، إن المقصود بيد بيد أن يكون هذا الصرف في ذات المجلس، ولا يحل لمسلم أن يؤخر الصرف. كان تقول له خذ هذه 10 ثم أتيك وأخذ منك صرفها بعد ساعة، أو يقول لك خذ هذه 5 عندي الآن موجودة و5 لاحقة، هذا لا يحل، يجب أن يكون الصرف يدا بيد. ولو قال لك خذ هذه 5 و5 تكون لاحقة، فإن الصرف يبطل فيما لم يقبض ويصح فيما قبض، ويجب أن يرد لك هذه 5 الأخرى، ولا يصح الصرف إلا يدا بيد مثلا بمثل. إذن شرطان للصرف، أن يكون يدا بيد، أن يكون مثلا بمثل، هذا إذا كان الجنس واحدا. ومما يحصل مثلا أن بعض الناس يؤخر الصرف، وهذا يحصل كثيرا في المدارس مثلا، تأتي بعض الأسئلة من بعض المعلمات أو بعض المعلمين يأتون لبائع الطعام للطلاب والطالبات في الفسح إذ أنه يكون لديه صرف كثير، فيعطونه من الصباح 100 ريال مثلا ويقول له في الفسحة نأتيك ونأخذ منك هذه 100 مصروفة بالريالات. هذا لا يجوز، لأن الصرف لابد أن يكون يدا بيد. ما العمل؟ العمل أن يواعد مواعدة، فيقال له سنمر بك في ذلك الوقت فنحتاج منك صرفا 100 ريال، عندها يصح هذا الصرف ويكون صحيحا. هذا فيما إذا كان الصرف من جنس واحد. ثمة مسألة يحتاط فيها بعض العلماء رحمهم الله، وهي فيما إذا اشترى المرء سلعة ثم بقي له باقي من المال، فمثلا اشترى 10 ريالات قلما بريال وبقي له باق من هذه 10 و9 ريالات، فلم يجد صرفا عند البائع فقال ائتني من الغد أعطيك هذا الصرف. هذه المسألة أيها الإخوة أرجو أن تصوروها في مدة الفاصل لأعود لكم بعده إن شاء الله وأبين لكم الحكم الذي قاله العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فانتظرونا. بارك الله فيكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم يا طلاب العلم. كنا قد ذكر لكم مسألة، وهي أن يشتري المرء سلعة ويتبقى له بقية من المال والنقد، هل له أن يؤخر ذلك؟ هذه المسألة في الحقيقة تعرض لها بعض العلماء ومنع منها، وذكروا أن هذا ضرب من الصرف، وأشار بعض العلماء إلى أن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى تحرير. وكثير من المعاصرين يرون أن هذا لا بأس به، وذلك لأن هذا ليس صرفا إنما هو بيع، فأنت اشتريت القلم بريال ولم يحصل لك صرف في الحقيقة، إنما أعطيت هذا التاجر هذا المال ليبقى لك بقية، لكن الحقيقة أن هذا العقد فيه إشكال، وهو أن 10 صرفت فأنت صرفتها بمال، جعلت قبض التاجر للريال عنده مقام القلم فهو قبض الذي له، وأبقت 9 لك من الصرف، فكان المنبغي أن يعطيك إياه مباشرة. وعلى هذا بعض مشايخنا يحذر من هذه المسألة، وورع للمسلم أن يحذر مثل هذه، لكن العلماء لم يجزموا جميعا بالمنع منها، فبعضهم لا يرى أن هذه داخلة في باب الصرف، وبعض مشايخنا يرى أن هذه من باب الصرف، فلا أحوط المسلم أن يتورع عن مثل هذه المعاملة. كل ما تقدم والإخوة فيما إذا كانت العملة من جهة إصدار واحدة، أما إذا كانت العملة من جهة إصدار مختلفة كان تبادل ريالا بدولار أو ريالا بجنيهات. فهنا الأجناس قد اختلفت، فالعملة السعودية جنس، والمصرية جنس، والسودانية جنس، والباكستانية جنس، وهكذا. فإذا كانت هذه العملات من جهة إصدار مختلفة وبلدان مختلفة، فإنه لا يشترط في ذلك إلا التقابض. فلو كان ذهبا بفضة لا بد من التقابض فقط، ولا يشترط أن يكون الذهب بقدر الفضة. هكذا إذا بادلت الريال بالجنيهات أو بالدولارات، لا يشترط أن تبادل ريالا بدولار، يجوز أن تجعل الدولار مقابل 4 ريالات، ويجوز أن تجعل الريال مثلا مقابل 5 جنيهات مصرية مثلا، أو العكس. كل ذلك جائز بشرط حصول التقابض. هذه فيما إذا كانت العملة من جنسين مختلفين. اليوم القابض الإلكتروني والقيد المصرفي، العلماء يقولون بأنه يقوم مقام القبض باليد. فأنت مثلا إذا ما أتيت إلى مصرف من المصارف تريد أن تبعث مالا من بلد إلى بلد، فيما يسمى في العرف المعاصر الحوالة المصرفية. فإذا جئت مثلا إلى مصرف في المملكة العربية السعودية وأردت أن تحول مبلغا من المال إلى مصر، فإنك تعطيهم مثلا الريالات السعودية، تعطيهم 1000 ريال سعودي، يقيد هذا المال بالحساب بالدولارات مثلا أو بجنيهات مباشرة حسب ما يحصل في المصارف. أنت في الحقيقة الذي قمت به هي عمليتان. العملية الأولى أنك أعطيت هذا المصرف الريالات السعودية وقيدوا في حسابك دولارات، وهذه عملية صرف. ثم وكلت هذا المصرف بنقل هذا المال من هذه البلد إلى مصر مثلا، ليستسلم هذا المال أخ لك أو قريب لك في تلك البلدة. هذه العملية في الحقيقة اشتملت على صرف، فالريالات جعلت دولارات مثلا أو جعلت جنيهات. هل يجوز مثل هذا؟ هل حصل التقابض؟ العلماء يقولون بأن القيد المصرفي يقوم مقام القبض، ذلك أن القبض يرجع إلى العرف، فإذا قيدت هذه الأموال بحسابك فكأنك قبضتها يدا بيد، وحصل بذلك القبض. ويشترطون رحمهم الله لصحة هذا القبض أن تكون العملة التي قيدت في حسابك أن تكون موجودة في خزانة المصرف ولو لم تكن في فرعه الذي صارفت فيه، بمعنى أنه ينبغي أن تكون هذه العملة التي قيدها المصرف في حسابك موجودة في خزائنه. فلو قيد لك عملة مقابل هذه الريالات أو الدولارات ليست موجودة في خزائنه، في الحقيقة ليس هذا قبضا تاما ولا عبرة به، فلا بد أن تكون هذه العملة مما هو موجود في خزانته ولو لم يكن في خزانة المصرف الذي صارفت فيه. المهم أن يكون موجودا في خزانته ولو كانت المركزية. إذا علم هذا فهذا العقد عقد صحيح وصرف صحيح. إذا وضح هذا وظهر هذا لطالب العلم، يبقى سؤال: هل يجوز أن تكون هذه العملات التي تتم المصارفة فيها موضعا ومكانا للتجار، بمعنى أن تشتري عملة وتنتظر حتى ترتفع هذه العملة ويختلف سعر الصرف فتربح بفارق سعر الصرف؟ وجهتان المعاصرين أكثرهم على جواز هذا في الأصل. فيجوز لك مثلا أن تشتري عملة لبلد من البلدان، وهذه العملة ترى أنها من اليوم منخفضة فتحفظها عندك، لعلها بعد أشهر أو بعد سنوات ترتفع هذه العملة ويكون فارق الصرف في صالحك إذا صارفتها من جديد فتربح من فرق الصرف. أجاز هذا كثير من المعاصرين ورأوا أنه لا بأس به، لأن شروط الصرف قد حصلت، فأنت اشتريت هذه العملة يدا بيد ثم ملكتها وقبضتها، وبعد سنة أو بعد أشهر أو بعد سنين تبيع هذه العملة يدا بيد، ويكون الصرف قد حصل بشروطه التامة. ومن أهل العلم رحمه الله من يمنع من ذلك، يرى أن النقود ليست محلا للتجار، وأن هذا الصرف إنما يكون للضرورة، وهذا قال به بعض المعاصرين، لكن الأصل هو صحة ذلك، كما أن الذهب يصارف بالفضة بلا قيود ولا شروط، كذلك اليوم يصح أن تبادل الريال بالدولار وتبادل الليرة بالجنيه، وهكذا إذا حصل الشرط الصحيح وهو التقابض. ولكن ثمة اليوم تطور لمسألة المصارفات، فأصبحت بورصات ومنصات لمبادلة هذه العملات، ما يسمى ببيع العملات في الفوركس. هذه المبادلة الحاصلة اليوم لا ننظر إليها من حيث الأصل، ربما قال قائل الأصل في مبادلة العملات هو الحل والجواز، نقول نعم، لكن الواقع اليوم في هذه المنصات أنها منصات للمقامرة، فهي قيود تقيد فيها العملات، كما ينص على ذلك من كان مختصا في هذه المعاملات، ويقولون بأنها قيود، وهذه القيود التي تدون وتسجل في الحسابات فقط هي قيود لا حقيقة للنقد، فهذا يراهن ويقامر على أن اليورو سينخفض، وذاك يراهن على أنه سيرتفع، فيشتري هذا رجاء أن يرتفع، ويبيع ذاك خوفا من أن ينخفض، فإذا ارتفع ربح ذاك المقامر الذي رأى أنه سيرتفع، وإذا لم يرتفع ربح الأول. وإذا أراد أحد أن يخرج من هذا السوق فإنه لا يمكنه أن يجد نقدا سائلا ويجده ويقبضه، بل هذه منصة للمراهنات، هذا يراهن على الارتفاع وذاك يراهن على الانخفاض، ولذلك قالوا بأن هذا لا يجوز. وقال بعض العلماء بأن هذه المنصات أيضا تعرض هذه النقود التي هي قيام الناس إلى أن تكون محلا للمضاربات، فيأتي التجار والمضاربون فيؤدون إلى ارتفاع عملة وإلى انخفاض عملة، وهذا يخالف وظيفة النقد التي جعلها الله تعالى قياما للناس، تقوم بها حوائجهم وتكون ميزانا للأشياء. فإذا جعل النقد الذي هو ميزان الأشياء مكان البيع والشراء والاتجار، فهذا مما يضر بالناس ويضر بمعيشتهم. ولذلك فإن منصات هذه الفوركس القول الذي يتجه له كثير من المعاصرين في منعه، ذلك أن هذه القيود لا يحصل فيها التقابض، وأن النقد في الحقيقة يكون عرضة لارتفاع وانخفاض، وكذلك فإن هذه قائمة على المراهنات لا على البيع الحقيقي، فهي مؤشر كبيع المؤشرات، فهي قائمة على المقامرة والمراهنة، والله تعالى أعلم وأحكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه وأتباع نبيه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.